بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. كنا وما زلنا معكم حول التربية وهموم التربية وقضايا التربية، وكنا معكم حول ما يتعلق بالتربية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نستقي التربية من معين النبوة. وقفنا مجموعة من الوقفات في حلقتين ماضيتين، ولعل هذه الحلقة أيضا كذلك وحلقات قادمة نقف مع مجموعة من تلكم الإشارات النبوية الرائعة التي نستنبط منها أسس التربية وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام في التربية، وكيف نستطيع أن نستفيد من تلكم التوجيهات وتلكم الإرشادات وتلكم الأسس النبوية في تربيتنا لأسرنا ولمجتمعاتنا. دعونا نأخذ حديثا من تلكم الأحاديث، حديث مشهور جدا، وهو حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعرف شماله ما صنعت يمينه. هذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم المعروف المشهور، نستفيد منه قضايا عديدة جدا فيما يتعلق في التربية، وما يتعلق بقضية إنشاء جيل ينشد إلى أن يكون من هؤلاء السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله. يوم القيامة أيها الإخوة، حينما تدنو الشمس قدر ميل، يكون الناس بأمس الحاجة إلى هذا الظل، الظل الذي يظلهم الله سبحانه وتعالى فيه. هل أنا وأنت، هل ابني وابنك وبنتي وبنتك وزوجتي وزوجتك وأهلي وأهلك ومحبيني ومحبيك، هل هم من هؤلاء السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ من نجاح التربية أن نوجد مثل هؤلاء السبع. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقول إمام عادل، ولا شك أن موقع الإمام هو موقع المؤثر في هذه الأمة، لأنه هو القائد لهذه الأمة. والإمام حينما يكون عادلا فرق بينه حينما يكون ظالما، وذلك شيخ الإسلام بن تيمية مثلا لما يقول إن الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويذل الدولة المسلمة الظالمة وإن كانت مسلمة. هذه القضية يعطي أهمية التربية على قضية العدل، وأهمية التربية على لمثل هؤلاء الذين يعتلون مثل هذه المكانة العظيمة في توجيه الأمة، على رأسها الإمام، على رأسها المسؤولون وما شابه ذلك، قضية مهمة جدا. فالعدل، العدل يعني لا يعدله شيء حقيقة، لكن لا يمكن أن تتربى الأمة على العدل إلا إذا وجدت بيئة تساعدها على ذلك من العدل. فالعدل مطلوب وواجب، والإحسان فضيلة، والظلم محرم. هذه أوجه ثلاثة لا نتصور أن ننفك عنها. أنا إما أن أكون عدلا فأقيم الواجب، وإما أن أكون ظالما فأقع في المحرم، وإما أن أكون محسنا فأكون قد أديت الواجب وكذلك الفضيلة والإحسان للآخرين، نظرا أنه لا يمكن الإنسان أن يكون محسنا إلا إذا كان عدلا. ولذلك النفس البشرية تحب العدل، أصلا النفس البشرية تحب العدل. الأب لما يعدل بين أولاده، لما يقول الحديث اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العدل بين الأولاد، العدل. وكلام العلماء في ذلك، أهل الفقه يعني يعني يعرفون هذه القضايا وما يتعلق بها وما يرتبط بقضايا الهبات وقضايا العطيات وقضايا هذه كلها وما يرتبط بحاجات الأبناء دون الأبناء إلى آخره. هذه القضايا عند أهل الشريعة، لكن نحن نتحدث هنا أنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا يمكن نتصور أن الإنسان فعلا يحقق العدل في أسرته إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، إلا بتقوى الله. هذه القضية مهمة جدا، لذلك ينبغي أن يبحث المربي عن نفسه والمؤثر عن نفسه وكل من له صيغة في التأثير في الآخرين عن نفسه، هل هو عدل أم ليس بعدل، يراجع نفسه في هذه القضية، لأنه إذا حقق هذا المستوى الواجب يستطيع أنه يقفز أو ينتقل للمستوى الأعلى والأفضل، ألا وهو ما يتعلق بقضية الإحسان وقضية الجانب الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه في المنازل العليا، حينما يصبح شخصا محبوبا، شخصا يحسن الآخرين، قام بالعدل وأحسن، إضافة لذلك أحسن إليهم. تجده ربما أنه يضحي في وقته وماله وليس واجبا عليه، لكن ضحى، والسبب في ذلك هو أنه أصلا هو عدل، أصلا قائم بالواجب وتربى على هذه القضية، فهو لا يمكن أبدا أن يكون ظالما بحال من الأحوال، ثم أصبح محسنا، أصبح محسنا للآخرين. فيا ليتنا أن نقف مع هذه القيمة العظيمة، قيمة العدل، في مثل هذا الحديث العظيم، حينما نستلهم هذا المعنى، وإن كان هو ينصب بالدرجة الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم إمام عادل. القضية الأخرى مثلا، لما نأخذ الفئة الثانية، شاب نشأ قال في عبادة الله، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء ويجعل شبابنا من هؤلاء. شاب نشأ في عبادة الله، يعني حينما يكون الإنسان كما قلنا في العدل، مطلوب منه أن يعدل. ينبغي الحقيقة أن ندرك أن كلما كان الإنسان أكثر مكانة وتأثيرا، كلما كان أحوج إلى قضية العدل، لن يخشى منه الظلم. وهذا نداء للمسؤولين، نداء للأمراء، نداء للحكام، حتى يكونوا أئمة عدول. كذلك بالنسبة للشاب، الشاب قد يكون تصريفه الملذات والشهوات عن عبادة الله عز وجل نظرا لوجود النوازع. لذلك الرسول ميزه شاب نشأ في عبادة الله فكان من السبعة. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونواصل بإذن الله عز وجل.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق، ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم. وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
أبناؤنا كسفينة
في انتظارك، مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبارك الله فيكم. هذه السائلة تسأل أم عمر عن قضية أفضل الكتب في أصول التربية الإسلامية. الكتب في هذا كثير الحقيقة، وما يعني يتعلق بها قد يكون يعني ربما أنه بعض المؤلفين يعني قد لا يكون في ذهني الآن، لكن من الكتب المشهورة كتاب النحلاوي، عبد الرحمن النحلاوي، عبد الرحمن الألباني رحمه الله، يستفاد منهم. كذلك في كتاب الدكتور خالد الحازمي كذلك يستفاد منه، وفي بعض الكتب الأخرى أيضا لعلي إن شاء الله تذكرها في لقاء آخر. هناك كتاب من الكتب المشهورة في الجامعات، وقد يكون لغته سهلة، لكن أغلب لغة هذه الكتب عموما اللغة سهلة جدا، يعني ليس فيها من لغة الفلسفة. تموا بالتربية الإسلامية الكتب، كتاب النحلاوي وكتاب الباني وكتاب الحازمي وغيرهم كذلك. معنا الأخت أمينة من المغرب. نعم
نعم ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى يعني أعرف كيف أعيش
نعم
كيف أكمل حياتي مع زوجي.
نعم،
أعيش حياة زوجية في البيت.
أي نعم، السؤال عن الحياة الزوجية يعني. لو تتكلمون من الـ تقصرون التلفزيون، تكلمون من الهاتف لو تكرمتوا أخت أمينة. أقول لو تقصرون التلفزيون، أقصروا صوت التلفزيون وتكلموا من الهاتف.
أوكي أنا هقصر التلفزيون.
أي نعم
أيوة أنا قصرت التلفزيون.
تفضلوا، إيش سؤالكم أخت أمينة؟
أبغى أعرف كيف أعيش حياتي مع زوجي.
نعم،
يعني أكمل حياتي مع زوجي وأنا سعيدة، أبني أسرة سعيدة يعني.
جزاكم الله خير. طيب بإذن الله تسمعون الإجابة، بارك الله فيكم أخت أمينة من المغرب. طيب هذا السؤال حقيقة من الأسئلة المهمة فيما يتعلق بقضية كيف تبني الزوجة أو يبني الزوج الحياة السعيدة بينهما، خاصة حينما يكون الأسرة أسرة جديدة. وأنا أؤكد هنا الحقيقة أنه أي بناء أسري جديد، يعني زوج وزوجة، مهم جدا إلى أن يستفيدوا من التجارب السابقة للأسر التي قبلهم. يعني مما يلحظ الحقيقة أن الجيل الجديد، الجيل الناس اللي هم لسه يتزوجون في الفترة الحالية في الزواج، يحتاجون إلى ثقافة. يعني بعض الجهات المهتمة بالتزويج عملت دورات تدريبية تثقيفية للزوج المتزوجين والمتزوجات الجدد، كما تفعل بعض الجهات عندنا هنا مثلا في منطقة الدمام كمثال، كجمعية وئام بارك الله فيهم. ورأوا بعد من خلال متابعة سنة كاملة لهؤلاء الذين تم تثقيفهم أن نسبة الطلاق ضعيفة جدا، أقل من 1% حتى. وهذا مهم جدا الحقيقة، لا بد من أن الزوج والزوجة، الشاب والشابة، الرجل والمرأة، يقرؤون كتب، يتدربون، يتعلمون ما يتعلق بالحياة الزوجية كيف تكون سعيدة. أهم قضية في جانب السعادة هو حقيقة أن تقوم الحياة الأسرية أيها الأخت الكريمة والجميع، أن تقوم الحياة الأسرية على تقوى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بين أيها الأخوات ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا الزواج، هذا الزواج الله جعله للسكن، للراحة النفسية، للمودة والرحمة. لذلك الزواج الذي لا يكون فيه مودة ولا يكون فيه رحمة ولا يكون فيه سكن هو في الزواج مشكل حقيقة. ليس معنى هذا الكلام أنه لن تحصل مشكلات، مشكلات حصلت حتى في بيت النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بينه وبين زوجاته مشكلات كما في سورة مثلا التحريم، لكن ماذا حصل بعد هذه المشكلات؟ وئام ومحبة، وعرفوا كيف يحلون المشكلات من خلال الحوار، من خلال التنازل، من خلال حفظ الحقوق. هذه مهمة جدا، يعني لا يمكن أبدا تستقيم الحياة إلا بإرضاء الله عز وجل. لماذا حصل الزواج؟ لإرضاء الله سبحانه وتعالى وإكمال نصف الدين. ولاحظوا أن الحديث الذي ورد في إكمال نصف الدين معناه أن الرجل والمرأة يكملون نصف دينهم بالزواج. فلتدرك المرأة وليدرك الرجل بأنه بهذا الزواج الشرعي قد أكملوا نصف دينهم لحاجتهم إلى مثل هذا الزواج، ليطمئنوا ويسكنوا ويحصل المودة والرحمة ويعفوا أنفسهم ثم أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود حتى يأتوا بأبناء، وتكثر أمة محمد ويتربى الأبناء على الصلاح. إذا لا بد من هذا المعنى، ليست القضية قضية متعة وقضية ملذة ولذة، وإنما القضية أساسيا هو تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي الحقيقة العناية بهذه القضية حتى تحصل السعادة. الأمر الآخر، لا بد من التبادل في العلاقات ما بين الزوج والزوجة، بمعنى الزوج يعطي من نفسه للزوجة والزوجة تعطي من نفسها كما قال المختصون. التبادل في العلاقات مهم جدا، لا يكون الاهتمام من طرف دون طرف، ولا من طرف ثاني دون طرف أول. هذه قضية مهمة جدا. أيضا قضية الحقوق والواجبات، لابد كل واحد يعرف أنه له حقوق على الآخرين. الزوج له حقوق لابد على الزوجة أن تقوم بها، والزوجة لها حقوق لابد الزوج يقوم بها. لابد أن نعرف حقوقنا ونعرف الواجبات التي علينا. تختل الأسرة، تضيع الأسرة، يحصل مشكلات لما أنه الزوج ماذا؟ لا يقوم بالواجب الذي عليه تجاه زوجته. وكذلك إذا كان الزوجة لا تقوم بالواجب تجاه زوجها، فلابد أن نعرف الحقوق ونعرف الواجبات. الأمر الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذا كان ليس فقط للزوج، حتى للزوجة، حتى لأي علاقة إنسانية. لا يفرك، لا يبغض، لا تبغض المرأة إذا حصل خطأ من زوجها، تبغض زوجها تماما، لأنه عنده حسنات، عنده إيجابيات. كذلك الزوج إذا أخطأت زوجته لا يبغضها تماما، فإذا سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذه أهمية الاهتمام بالجوانب الإيجابية. ثم إذا حصلت مشكلة فلا بد من قضية الحوار، ولا بد من قضية الحسنى، ولا بد من قضية الأدب، ولا بد من قضية الاعتذار. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب. أفضل الزوجين من تنازل في حقه من أجل الوئام، من أجل الوئام. هذه خلاصة مختصرة جدا في هذا الموضوع، بارك الله فيكم. معنا أيضا اتصال، عفوا، من الأخ طاهر من الجزائر، حياكم الله. اسمعنا من الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اسمعنا من الهاتف أخي طاهر، تفضل أخي.
طيب يا شيخ، لاباس؟
نعم، تفضل يا أخ طاهر، عندك سؤال في الأسرة؟
شكرا يا شيخ،
أهلا وسهلا.
والله يا شيخ، أنا حبيت نشارك في البرنامج بتاعك.
تفضل، ونحن سعداء. تفضل يا أهل الجزائر، تفضلوا.
الله يجيد فضلك. أين نسمتك؟ قلت لك يا شيخ
بسرعة، الله يخليك يا شيخ طاهر.
قلت لك يا شيخ، راني حبيت أن أشارك في البرنامج من ناحية التربية على الأولاد، من ناحية الصلاة.
تفضل، بارك الله فيك.
أين نسمع فيك؟
ما ماذا عندك يا شيخ؟ أنا لا أفهم ما تقوله، تفضل بما لديك أخي.
يا ودي حبيت أن أشارك، قلت لك من ناحية البرنامج.
تفضل شارك يا شيخ، تفضل حبيبنا.
قلت لك من الواحد ما يحاول كيفاش يدعم الأولاد على الصلاة على طاعة الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. لا شك أن تربية الأبناء على طاعة الله والصلاة، كما أيضا جزاك الله خير، وأنت الآن تقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في طاعة الله، وهذا الذي في عبادة الله، وهذا كلام جميل. هل لك تجربة مع أبنائك يا شيخ طاهر؟
والله أنا تصديق أنا شيء هذا كان عدت أنا حاضر وحدي نوقف عليه لأن غبت أنا، الأم شوي متخلية على شيء مش هام الأمر تاع تربة على أولاد. أنا كنجي أنا من السفر ولا جي من العمل تاعي من خارج، يقول هذا ولا صلوا الظهر تقول لي والله من يعرف، صلوا العصر تقول لي والله من يعرف.
علي حال لم أفهم ماذا تقصد، لكن أشكرك يا شيخ طاهر جدا أنك أكدت على قضية الاهتمام بالأبناء فيما يتعلق بالصلاة عموما. يعني بقي عندك شيء يا شيخ طاهر؟ شكرا أخي شيخ طاهر، بارك الله فيك. نعود إلى كلام الشيخ أخونا طاهر من الجزائر، جزاه الله خيرا، واسمحونا أنا قد لا نفهم بعض اللغات، لكن الرسالة وصلت. لعل نخرج فاصل أيها الإخوة ونعود إليكم، بارك الله فيكم.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
أبناؤنا كسفينة
في انتظارك. مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب. نحو حياة أفضل.
من يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحضر.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله يا الأخوة. معنا اتصال من الأخ عمر من السعودية. تفضل أخ عمر، مرحبا بك.
ألو.
تفضل حبيبنا.
ألو.
تفضل أخي عمر، تفضل، الله يحفظك، حياك الله.
ألو.
مرحبا يا شيخ عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من الهاتف وأغلق صوت التلفاز.
حالك الشيخ.
الله يخليك، حياك الله. أغلق جهاز التلفاز، الله يخليك الصوت.
بس بغلنا استفسر الله يجزاك خير.
صوت الجهاز التلفاز لو تكربت أخي عمر، الله يخليك.
الله يعطيك العافية يا شيخ. بس بخصوص تربية الأطفال،
تفضل.
الأولاد،
تفضل يا شيخ. إيش سؤالك يا شيخ عمر؟ الله يخليك، الوقت.
سؤالي طال عمرك بخصوص تزكينهم للصلاة.
طيب، تفضل يا شيخ عمر لو تعجلنا، الله يعطيك العافية. أكثر
ودي كل يوم، ودي كل ما صحيهم من النوم طال عمرك أحثهم على الصلاة.
طيب،
مرات ما يقوموا للصلاة، ودي يعني أنصحهم نصائح الله يجزاك خير.
طيب بإذن الله. كم أعمارهم يا شيخ؟
من 10 إلى 15 سنة.
شكرا لك يا أخ عمر، موفق، وصلى الله إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا شيخ،
شكرا، شكرا حبيبنا، شكرا. طيب، على حالي يبدو أنه في تقارب ما بين سؤال أخونا عمر وسؤال أخونا طاهر من الجزائر، وهذا هم كبير الحقيقة حينما يهتم الآباء بأبنائهم فيما يتعلق بموضوع الصلاة. أنا لا أريد أن يعني يعيشوا الآباء يعني كما يقال الماضي، لأن التربية في الماضي مهمة جدا، ولذلك العناية في موضوع الصلاة من نعومة الأظفار مهمة جدا، وإبعادهم عن الصوارف التي تصرفهم عن الصلاة فيما يتعلق بداخل الأسرة أو أصدقاء السوء أو ما شابه ذلك أيضا مهمة جدا، وإيجاد أصدقاء وبيئة تجعلهم قريبين من الصلاة أيضا مهمة جدا. هذه القضايا من القضايا المهمة. لكن يعني ربما يعني نوح يعني لم يستطع أن يجعل ابنه مع المحاولات مسلما، ولذلك يعني أصبح ابنه كافرا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع مع عمه أن يدخله في الإسلام، مع أنه كان عمه أبو طالب قريبا من الإسلام. أقصد بذلك عليكم أولا بالدعاء أيها الإخوة، أخي طاهر وأخي عمر والجميع ونحن معكم، مهم جدا كما ندعو الله سبحانه وتعالى في قضايا حياتنا الدنيوية ونلح على الله عز وجل وقت الاضطرار، فلنري الله من أنفسنا اضطرارا فيما يتعلق بقضية صلاح أبنائنا حتى يكونوا ممن صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحن بصدده: وشاب نشأ في عبادة الله. ما أجملها حقيقة أن نعود إلى الله عز وجل ونلح على الله عز وجل. وكل منا أدرى بنفسه يجد أنه قد يسأل الله عز وجل ويلح عليه في أمور دنيا هو بحاجة إليها لا شك، لكن هذه القضايا يحتاج أن تكون أكثر فأكثر. إذن قضية الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى قضية مهمة جدا. قضية كما قلنا التبكير في الاهتمام في الأبناء من وقت مبكر، ذلك كما جاء في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. شوفوا التربية كيف، واضربوهم عليها لعشر، يعني كل السنوات هذه من سبع إلى عشر كلها تعويض الصلاة، ولدي صل، يلا يا ولد نذهب إلى الصلاة، توجيه، ما في اسمه تو صغير، ما في اسمه إلى آخره، إنما تعويد يومي. ما تصور أب بيكون بهذه المثابة وأيضا يحفز ابنه وقريب جدا من ابنه وليس قاسيا وليس أيضا غافلا عنه، ما أتوقع إلا أن يدخل المرحلة التي بعدها بعد العشر وهكذا مرحلة المراهقة، إلا بإذن الله عز وجل قد أصبح من الناس المهتمين بقضية الصلاة. لكن إذا جاءت المعاناة أيها الإخوة فلا بد من تحمل الأبناء والصبر عليهم، ولا بد من حوارهم، ولا بد من أن تحبيب الصلاة لهم، ولا بد أن نكون أولا نحن قدوات، ونحاول قدر ما نستطيع أن نقرأ لهم الأحاديث التي تحببهم الصلاة والأحاديث تخوفهم في التقصير في الصلاة، ونبحث عن الأشياء المشغلة لهم. لابد من نظام في البيت. إذا كان أنا أذكر أحد الشباب انصرف عن الصف الأول وانصرف عن تكبيرة الإحرام ثم انصرف عن الصلاة بسبب أن أجهزة القنوات الفضائية بدأ يتابعها بعد أن لم تكن موجودة، والفيديو كليب، هو قال بصراحة: الفيديو كليب هو الذي أصبح يصارعني وأسمع الصلاة بعد أن كان يذهب إليها مبكرا، أصبح يأتيها متأخرا ثم أصبح لا يأتيها، والله المستعان. نحتاج أن ننتبه لمثل هذه القضية ونعتني بها أيها الإخوة، ونحرص أشد الحرص على البيئة الصالحة لأبنائنا، ونحاول أن نحبب الصلاة إليهم ونأخذهم معنا خاصة من وقت الصغر، وأن ننتبه لمثل هذه القضايا ونصبر حتى لو عصونا، فنحاول أفضل من أن تنقطع الخيوط بيننا وبين أبنائنا ثم يتمردون على الصلاة وعلى غيرها، نحرص على أن نكون قريبين منهم لإصلاح وضعه. معنا الأخ عبد الله من المغرب اليوم، ما شاء الله تبارك الله. اتصالات.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عبد الله يا مرحبا.
مرحبا بك، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك وبأهل المغرب يا أخي، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ، فقط أحببت أن أتدخل فأقول إننا في شهر شعبان ورمضان على الأبواب، فيكثر فيه توافد الأطفال على المساجد، فنقول شاب نشأ على طاعة الله. الشاب قبل أن يكون شابا يكون طفلا.
يا سلام.
في هذا الشهر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم وجميع المسلمين إياه.
اللهم آمين.
يتوافد الأطفال، لكن الأطفال معروفين بحركاتهم الكثيرة وبشرط الحركة وبأحيانا الشغب، أحيانا الضحك أثناء الصلاة، أحيانا بأمور يعني لا يستحبها أو لا يقبلها الراشد أو الرجل البالغ. لذلك نجد أحيانا بعض التعاملات الشاذة الغير السليمة من الراشدين نحو هؤلاء الأطفال. لذلك بدل أن نرغبهم في الصلاة بأساليب تربوية يعني ناجعة، نقوم بتنفيرهم من تلك الصلاة. فلما يصبح شابا بدل أن يفد إلى المسجد يذهب إلى المقاهي لكي يتابع المباريات.
يا سلام.
نرجو منكم يا شيخ بارك الله فيكم بعض التوجيهات، في هذا الموضوع. بارك الله فيك.
جزاك الله خير، أنت أحسنت ما شاء الله تبارك الله، يعني كلامك يعني لا عطر بعد عروس. بارك الله فيك أخي عبد الله، شكرا لك يا شيخ عبد الله. أشكر الأخ عبد الله وهو من بلاد المغرب، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، كلامه جميل جدا الحقيقة، ونحن مقبلين على هذا الشهر المبارك شهر رمضان، صلى الله يبلغنا وياكم إياه، وما أجمل الحقيقة. حتى من يرى أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لو قلنا يعني بأن هذا رأيه أو الفتوى المنتشرة عنده ما شابه ذلك إلى آخره، ينبغي الحقيقة ألا نزهد أنفسنا وأبناءنا في 27 درجة، فكيف وهي مثلا واجبة؟ يعني كيف وهي واجبة؟ بل بعض أهل العلم كما يعني يقول شيخ الإسلام بن تيمية، ورأي شيخ الإسلام بن تيمية وإن كان يعني مرجوحا كما يقول بعض أهل العلم، أنها يعني شرط يعني من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. المقصود بغض النظر عن القضية الشرعية، لست أنا أهلا لها، ولكن ينبغي الحقيقة العناية بمثل هذا الأمر. يعني ما أجمل، يعني ما أجمل نعود الأبناء ونجعل هذه دورة تدريبية الآن قبل رمضان ومع رمضان، ليس لأجل فقط الموسم بس ثم بعد ذلك تنتهي الأمور، لا، نحتاج. وأشار الأخ عبد الله في قضية إسراف المقاهي وما شابه ذلك بالآخر، الصوارف كثيرة خاصة في بعض البلدان لا تقفل، يعني أكثر البلدان المحلات مفتوحة وقت الصلاة ولا يعني باقية وما شابه ذلك، والصوارف كثير جدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور أولياء أمورنا وآبائنا والمربين إلى 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 جذب الأبناء إلى 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 الصلاة وتعويدهم وتحبيبهم وتحفيزهم وتشجيعهم، ووضع حتى جوائز عينية لمجلس هذا، بل أيضا المعلمين أيها الإخوة وكذلك الأخوات المعلمات، يعني الحرص على قضية التنشئة على الصلاة، الحرص الفتيات والنساء على قضية الصلاة في وقتها وأدائها والحرص عليها، حرص عليها. كم نحن جيلنا اليوم بمس الحاجة لمثل هذه القضايا. ما زال في الأمة خير، لكن ما زال أيضا هناك ناس مضيعون للصلوات، تستغرب الحقيقة، مضيعون للصلوات، يعني قد يصلي بعض الصلوات دون بعض، وقد يصليها ويجمعها وإلى آخره. ولنا مع بعض الشباب الحقيقة وبعض الأشخاص النقاشات وحوارات تعطي دلالة على قضية الوضع الذي يحتاج إلى المراجعة في مثل هذا الموضوع. هذا عمود الإسلام ألا وهي الصلاة، العمود الذي لو سقطت الخيمة، البناء الذي عمود لو سقط كل الأركان وكل ما يتعلق بهذا البناء. فالصلاة علاقة الإنسان بربه. بل أنا أعرف أناسا لديهم توجهات يعني علمانية ليبرالية، يعني ليست على طريقة كتاب الله صلى الله عليه وسلم، لكنه محافظ على علاقته بالله، يعني يرى أن هذه العلاقة لا يمكن أن تمس، ومصلي ومحافظ على الصلاة. فهؤلاء يعني هذا هو عنده لديه من الحرافات، ولكن يعرف قيمة الصلاة، فما بالك بالذي يأخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بالذي خرج من أسرة. ولذلك ينبغي الحقيقة، يعني ينبغي الحقيقة الأسر أن تحق صلاة الجماعة مع أبناء مسجد. يعني تعجب لما تمر على بعض المساجد في بعض البلدان، أغلبهم كبار السن، تتكلم عن السن 40 و50 فما فوق. أين الشباب؟ أين الفئة؟ يقال الشباب ضائعين. كيف ضائعين؟ من الذي ضيعهم؟ وكيف ضاعوا؟ وأين هم الآن؟ وما شابه ذلك. يعني قضية تحتاج إلى رعاية. وبعض الأحيان يعني من الأشياء التي قد يعمل فيها اختبار، لو سأل الأستاذ المعلم طلابه مثلا 30 طالبا في المرحلة الثانوية أو المتوسطة أو الجامعية حتى، وقد يعني جرب بعض المربين هذا الشيء، من منكم صلى اليوم الفجر؟ يعني قمنا بهذا هذه التجربة حقيقة في بعض الأوقات، من صلى اليوم الجماعة الفجر في جماعة؟ الأقلية والله يا أخوان، الأقلية، وهذه قضية خطيرة جدا. ومن صلاها مثلا يعني ليست جماعة قبل الوقت ستجد أيضا مجموعة، لكنها ومن صلاها بعد الوقت ستجد في مجموعة، وربما بعض هؤلاء أتوا إلى المدرسة أو إلى الجامعة وهم لم يصلوا بعد، وربما أنهم لا يصلون. المقصود نحن بغض النظر الآن عن قضية يعني من قال هلك الناس فهو لكم، حنا نريد أن يكون لنا أثر، والأثر لا يمكن يتأتى إلا من المربين، إلا من الصوارف كثيرة. إذا كان جهاز التلفزيون صارف، لا يمكن أبدا أسرة بحال من الأحوال أن تحمي أبناءها إذا لم يكن في نظام مع جهاز التلفزيون، في نظام مع أجهزة الجوال. لابد من نظام. اقرأوا مقال الدكتور خالد المنيف في النت، في بيتنا قانون، لابد أن يكون في بيوتنا قانون، قوانين. هذه القوانين تحفظ نحفظ بها القيم ونحفظ بها الحقوق والواجبات ونحفظ بحق الله قبل كل شيء. بارك الله فيكم. معنا الأخت أم أحمد من الجزائر، ما شاء الله اليوم يعني بين الجزائر والمغرب والسعودية. نعم أخي الكريم، أخت الكريم عفوا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله محمد.
سؤالي حول الخلافات الزوجية المنتشرة الآن، يعني نلاحظها في الجزائر كدول كدولة من دول العربية، يعني حول الهاتف النقال أصبحت يعني فتنة كبيرة، خصوصا أنه شبكات الانترنت والفيسبوك أنه عالم افتراضي، ممكن أي إنسان يتحدث حول أي موضوع مع أي إنسان آخر، ولا يعني مكان ولا هو كبيرة بين الزوجين، وخلافات كبيرة كبيرة جدا، يعني باب شك رهيب. يا شيخ ممكن لو سمحت كلمة يعني للي يسقط في هذه المشكلة، المشكلة الشك حول الهاتف تاع الزوجة، يعني تشك في زوجها مع من يتحدث في الانترنت،
يعني عفوا
كيف تتعامل مع هذه المشكلة؟
عفوا اختي ام احمد، يعني قصدك
لو سمحت
الشك تقصدينه شك مجرد شك، والا لا في قرائن وفي دلالات وفي أدلة؟
لا، فيه دلائل، وفيه يعني فيه دلائل فيه قرائن، والإنسان زي ما يقول لعله خير، يعني ممكن الإنسان هو اللي ممكن يكون الزوجة هي اللي ممكن تخطئ، ممكن هي اللي خاطئة، ممكن هي اللي عندها شك يعني بلا مبرر، بس أحيانا تجد أشياء صغيرة هيك تزيد تقوي الشك تزيد.
واضح بارك الله فيك يا أم أحمد وعانك الله وجزاك الله خير، سؤال مهم الحقيقة وبارك الله فيكم، لعلكم يعني تعودون إلى في القناة في اليوتيوب التي يعني في قناة باسم محدثكم، أسأل الله أن ينفع بها. هناك مادة بعنوان الأسرة والتقنية، لعلكم أن تعودوا إليها وتسمعونها، موجودة في قناة باسم الدكتور خالد السعيدي الله المستعان، باسم الأسرة والتقنية، تستفيدون منها إن شاء الله تعالى، وهي معالجة، وإن كان هناك مادة إن شاء الله تعالى أخرى ستنزل بإذن الله في هذا الموضوع، ب17 خطوة أو خارطة للطريق حول ما يتعلق بالتربية في عصر التقنية والعالم الجديد. أما ما ذكرته الأخت فهي بحق يعني نقطة في الصميم، وما من خلال استشارات فعلا أن هذه القضية قضية وسائل الاتصال، هذه السوشيال ميديا وما شابه ذلك، قضية الحقيقة أصبحت من القضايا والخطيرة جدا. إذا لم يقدع ديني أصلا يعين على قضية اتجاه التعامل مع التقنية بشيء يعني يحبه الله عز وجل، وإذا لم يكن هناك هدف سامي يحفظ الوقت ويبتعد الإنسان عن أشياء ما لها يعني فائدة وإلى آخره، وإذا لم يراعى الوقت وحقوق الزوجة والأهل والأبناء والعكس والأسرة، يعني يجلس الابن مع أمه وهو مشغول في الجوال، تزعل تضايق الأم بلا شك. فهذه كلها وغيرها من القضايا مهم جدا لضبط التعامل مع قضية التقنية. أما ما يرتبط به يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في حديث السابق حديث الفضل بن عباس وهو ينظر لنسوة، أصبحت القضية الآن يعني ينظر نسوة لأنه كنا في الحج وحصلت هذه القضية بموافقة، ونحن في زمن ما كنا في أعمارنا في قبل 30 سنة وما شابه ذلك، كانت القضية الفرص الانحراف يعني ليست بمثل اليوم. اليوم أصبحت فرص الانحراف موجودة في الجوال، يستطيع الإنسان ذكرا أو أنثى أنه يتواصل مع كل أحد. إذا ما هناك تربية إيمانية وليس هناك علم رصين فستحصل هناك الشبهات والشهوات بحق، تحصل هناك الشبهات والشهوات، ولذلك ينبغي أن نعتني أكثر بالتربية الإيمانية والتربية العلمية وكيف نستثمر التقنية بطريقة صحيحة، هذا مهم جدا جدا، ونضع نظام كذلك في استخدام التقنية في الأسرة. وأرجع كما قلت لكم لكلام الدكتور خادم منيف في بيتنا قانون، وكذلك إلى ما يسر سبحانه وتعالى حول الأسرة والتقنية. تبدأ قضايا الشكوك، إذا كانت الشك مجردة ينبغي الحقيقة أننا يعني نبتعد عن هذه القضايا، لأن أنا ممكن أشك في ابني وهو ذاهب خارج البيت إذا اصطرف أنه لا يصلي، يعني هذا ممكن بسهولة، فإذا فتحنا باب الشك لن نستطيع أن نعيش حياة سعيدة. لكن لو جاءت دلائل وقرائن وكنا حكماء ودلت الدلائل والقرائن على أن هناك أشياء لا ترضي الله عز وجل أو هناك استفهامات وكنا أيضا كما قلنا يعني هادئين في المعالجة نضع القضية النقاط بالحروف الحوار والنقاش والنصح والتذكير بالله عز وجل حتى بين الزوجين. أنا أرى أن مثل هذه القضايا تأثير جيدة بالاتصالات الهاتفية من الطرفين الهاتفية يعني حقيقة من قضايا الخيانات الزوجية والعلاقات ونسأل الله العافية والسلامة. فلا بد يعني اكتشفت أو اكتشف أن هناك علاقة من خلال الجوال بغض النظر عن يعني كشف الجوال وأسرار الجوال الآخر، لكن المقصود أنه وصل إلى هذه القضية من خلال بطرق أو بآخر وأصبحت القضية فعلا نظرته أو اتجاه زوجته أو شكه في زوجته صحيح أو العكس. فأنا الحقيقة يعني أقول أنه لا بد من المصارحة، لا بد من المصارحة وإعطاء فرصة للتوبة إلى الله عز وجل والقضية تصبح خاصة بينهما. فإذا تحسن الوضع فمثلها مثل أي ذنب آخر، مع أهمية يعني المتابعة والعون على الطاعة. ولا شك هناك من يفلح في التوبة وهناك من لا يفلح في التوبة، والأحوال تختلف باختلاف الإيمان واختلاف القوة الشخصية وما يتعلق بهذه القضية. هذا باختصار شديد يعني، ولذلك ينبغي الحقيقة يعني أنه يحصل يعني حقيقة محاولة للوقاية قبل أن يحصل هناك قضية العلاج. لكن أيضا ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، لكن لا سمح الله أصبحت القضية مشكلة كبيرة وعويصة جدا وليس لها حل، يعني فامساكم بمعروف او تسريح باحسان على اي حال. يعني ارجو ان هذا الموضوع يعني ان كان كما قلت يعني له دلال وقرائن فتعالج. ومن المؤثرين على الزوج او المؤثرين على الزوجه الذين عندهم اشكاليه ايضا استخدمهم في هذه القضيه، الجا الى الله عز وجل. لكن لابد في الاخير المصارحه المصارحه المصارحه، لان هنا التعامل مع التقنيه والتواصل الاجتماعي وادواته الأصل فيه أنه خاص وسري، هذا الأصل فيه. لكن لما تنكشف القضية لابد من نصح الطرف الآخر ومتابعة تحسين وضعه بإذن الله عز وجل، والإنسان قابل لتعديل سلوكه إذا وجد من يعينه على ذلك، والزوجة خير معين لزوجها على ذلك أو العكس، والله تعالى أعلم. أنا الأخت سعاد من فرنسا. نعم تفضل أخت سعاد.
نعم السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله شيخ. أنا يعني مع أولادي بنتي 15 سنة وولد 28 سنة، ولكن لم يصلوا وعاني معهم في قضية الصلاة كذلك الحجاب. وأنت تعرف الحياة هنا في أوروبا شوية صعبة مع الأولاد، نجاهد مع الأولاد والله المستعان. دائما أعاني معهم مع الصلاة ومع كل شيء، ولكن مع الأسف لم يريدوا أن يصلوا.
أسأل الله عز وجل.
أنت تعرف المشاكل هناك مع الأولاد في أوروبا.
واضح.
ونحن والله ليس ظروف
ليس يا أخت سعاد فقط في أوروبا، حتى في بعض البلاد الإسلامية هناك معاناة يعني للأسف الشديد. لكن
نعم يا أخي،
أقول ليس فقط في أوروبا، صحيح أن في أوروبا الأمر أخطر يعني، لكن حتى في بعض البلاد الإسلامية يعاني بعض الآباء والأمهات من هذه المشكلة حقيقة بسبب الانفتاح وبسبب حقيقة ضعف.
يا شيخ أسألك الدعاء، الله يجزيك بخير.
جزاكم الله خير بإذن الله. أنا أعلق أخت سعاد وأسأل الله لكم التوفيق. شكرا شكرا جزاكم الله خير يا أخت سعاد. عموما يعني أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك في هذه الأخت و يعطيها على نيتها وزيادة، وأن يبارك في كل مرب من أب أو أم أو أي مرب حقيقة الذي يريد إصلاح أجيالنا أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ما يتمناه، وبالذات الآباء والأمهات أن يروا ما يسر أعينهم في أبنائهم وبناتهم. لا شك أنه يعني سمعنا لغة الأخت الكريمة وهي أم وتشتكي يعني أبنائها وبناتها في موضوع الصلاة والحجاب، يعني أم تؤمن بالحجاب وترى بنتها ترفض الحجاب، تؤمن بالصلاة بلا شك لأنها مسلمة ولا يصلي ابنها أو بنتها أو ما شابه ذلك. أسأل الله عز وجل. أنا يعني أتذكر يا أختي الكريمة أن من هو خير مني ومنك ومن كل المربين الأنبياء يعني يأتي النبي وليس معه أحد كما جاء في الحديث، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان، يعني بمعنى آخر أنه يعني فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني لا 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 لا, لا, لا يعني 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 تتألمي من حق يعني كثيرا وتتحسري كثيرا وتضغطي على نفسك كثيرا فيقعدك عن المحاولات والعمل وما شابه ذلك، إنما هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل وغيرك بهذا، كما ابتلى الأنبياء بأبنائهم وأهليهم وزوجاتهم، يعني نوح زوجته ونوح ابنه يعني وغير ذلك من الأنبياء، فليس هم يعني ليس نحن يعني 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 هم خير منا وحصل لهم ما حصل، فلذلك ليس لك إلا اللجأ إلى الله عز وجل كما قلنا قبل قليل، وإلحاح على الله عز وجل بالدعاء والتحمل ذلك والصبر، وأسمعيهم الكلمة الطيبة، أسمعيهم، هي بذرة سيسمعونها مهما كانت تصرفاتهم، مهما كانت تصرفاتهم أسمعيهم الكلمة الطيبة ستبقى في الأذن بإذن الله عز وجل. أقل ما في ذلك أنك أنت قمت بالواجب تجاه يعني تجاه أبنائك، وهم بإذن الله عز وجل يفتح الله عز وجل عليهم، وقدر ما تستطيعون حاوروهم اقتربوا منهم. أنا أعرف مجتمعات يعني ممكن أنا أجلس معهم في هذه الليلة وغدا يخرجون إلى الأماكن التي يذهبون إليها ويأخذون أشياء سيئة، هذه مجاهدة، والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا، فليس لنا إلا أن نعمل قدر الاستطاع ولا يكلف الله نفسا لا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. هذه قواعد شرعية أختي، حتى في التربية نحتاج إلى هذه القواعد، لأنه ممكن يقال إنسان أنا أبغى أربي أبنائي أنا حرص على تربية أبنائي لكن ما في فائدة، نقول واتقوا الله ما استطعتم، ما كلفنا الله أكثر من هذا الوسع والطاقة، لكن لابد أن نعمل ولا نقف، نستمر النصح، أنصحي استمري لكن كوني قريبة منهم، أشبع الجانب العاطفي، حاولي أن تقللي من القضايا المشكلات عندهم وعززي الجوانب الإيجابية قدر المستطاع. لا شك أن موضوع الصلاة موضوع خطير، وموضوع الحجاب موضوع خطير، وبإذن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يصلح أحوالهم، وحاولوا أن تنظروا إلى الأمر من هنا وهناك. ولا شك أن البيئات مثل هذه البيئات مؤثرة، وأرجع وأقول قد قلت هذا الكلمة من في حلقة سابقة، إذا كنتم مضطرون إلى البقاء في هذه البلاد فأعانكم الله، أعانكم الله، أعانكم الله. أما إذا كان هناك من أمر تستطيعون أن تغيروه في ما يتعلق بالإقامة فأنا أقول عجلوا بذلك حتى ولو كان يعني كما يقال يؤثر في الدخل المادي وما يتعلق بذلك، فحفظ أبناؤنا وقيمهم أهم من قضية الجانب المالي. أسأل الله عز وجل أن يسعد هذه الأخت سعاد ويقر عينها بأبنائها وكذلك يعني أبناء المسلمين، وأن يهديهم، يهدي بناتنا للحجاب الشرعي والستر والعفاف، وأن يهدي شبابنا إلى قضية الصلاة والحرص عليها، وكذلك إلى بناتنا في مثل هذا الأمر. نعود إلى 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 إلى, إلى قضية، وأرجو أن يعذروني الإخوة يعني الذين يرسلون أسئلتهم بالواتس، أرجو أن يعذرونني، بين يدي أسئلة عديدة الآن من الحلقة السابقة إلى الآن لم نجب عليها، لأن اتصالات عديدة اليوم ما شاء الله تبارك الله للقاء الماضي كذلك، لكن سنجيب بإذن الله. أما المستعجل ممن سأل في الواتس ولم نجب إلى الآن وهو مستعجل، يمكن أنه يرسل سؤاله على الواتس الخاص بالهاتف الاستشاري الخاص بي الذي يعني له إعلانات من خلال هذه القناة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من السبع الذي ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. الله أكبر. أقول لأختي الأخت سعاد وغيرهم ممن يعانون ونحن كلنا نعاني، لو نقف بين يدي الله عز وجل لا يعلم عنا أحد فنذكر الله عز وجل وتفيض أعيننا، فالله سبحانه وتعالى يخيبنا حينما نقف مثل هذا الموقف. رجل ليس مقصود هو فقط الذكر ليس الأنثى لكن من باب التغريب كما يقولون، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، يعني هذه قمة الروعة في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، قمة الروعة والانكسار بين يدي الله عز وجل. ما أجمل أن تتربى الأجيال على مثل ذلك، وكم نحن في أمس بحاجة إلى مثل هذه بها العظيمة جدا. خلواتنا الخبيئة بيننا وبين الله قضية مهمة جدا، لابد لا نربي أبنائنا على أن تظهر أعمالهم دائما، بمعنى أنه لا يبد أن تكون أعمالنا الذي نفعلها نحن أن تظهر، بل نقول لهم أن هناك أعمال بينك وبين الله، جعلها بينك وبين الله لا يعلم عنها أحد، بل يتوفاك الله يا بني ويا بنتي، يتوفاك الله ولا أحد يعلم عن العمل الذي قمت أو قمت به بينك وبين الله عز وجل. يوم تبلى السرار تنكشف الأمور، وإذا بيفرح الأب والبنت والرجل والمرأة والأسرة حينما تفرح وتجد حقيقة حسناتها في مثل تلك الخبيئة العظيمة. ولذلك بعض الناس انكشفت بعض خبايا أحوالهم بعد وفاتهم، خاصة ما يرتبط بعلاقاتهم بالآخرين في صدقاتهم وعونهم وما شابه ذلك، لكن تبقى في خبايا بين الإنسان وربه قد لا يعلم عنها أحد حتى بعد الوفاة، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمها. كم نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه المعاني. يا إخوة نحن يعني نحتاج أن نراجع أنفسنا في القضايا الإيمانية. كل ما ذكر حتى قبل قليل في الحجاب، وقضية قبل قليل في قضايا الصلاة وما شابه، هي قضية مستوى العلاقة مع الله سبحان الله. كل ما قويت مستوى العلاقة مع الله والتربية الإيمانية، كل ما كانت النفس مستعدة إلى أن تستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فيه الحياة. صحيح أن بعض الأحيان قد يكون فيه جهل، المرأة لا تتحجب تقول يعني كما يقول لأحد الإخوان، سأل واحدة يعني مسلمة كاشفة كاملا يعني رأها في أحد الأماكن في أحد البلدان، فسألها فقال ألا تتقين الله عز وجل وتتحجبين؟ قال والله أتمنى أن يتحجب، ودي أتحجب، أمنية يتحجب، لكن هل يمكن المرأة تتحجب وعندها أخطاء في حق الله عز وجل؟ مثل إيش يا بنتي أو يا أختي؟ قالت له مثل أنا أختاب وأتكلم وأسب، هل ممكن يحصل أتحجب؟ هذا خلل، هذا جهل. نعم، قال نعم أنت تحجبي حتى الله سبحانه وتعالى يعني يرضى عنك في الحجاب، والقضايا الثانية استغفر الله عز وجل وتوبي إليه، أما تتركين كل شيء من أجل أن عندك مشاكل أو ما شابه ذلك فهذا ليس من الصواب أبدا. إخوتي وأخواتي، الكلام في التربية لا ينتهي، ونحن بأمس الحاجة إلى المعين العظيم الذي لا ينضب من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نحرص على العناية بما قاله الله عز وجل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا معكم في حلقات مستمرة قادمة بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بقضية معين التربية من معين النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنكمل إن شاء الله تعالى حديث السبع الذي ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وقد وقفنا عند ورجل قلبه معلق في المسجد، يعني قلبه معلق في المسجد، تتناسب جدا هذه الخاتمة مع الأسئلة الكثيرة والتي وقف عندها العديد من الإخوان من هنا وهناك حول هذه القضية الخطيرة والخطيرة جدا. قلبه معلق في المسجد، قلبه معلق في المسجد، تجده أرغب ما يكون المسجد وأشد ما يكون بعدم الرغبة من الخروج من المسجد، تجد أنه يشعر بالأنس والراحة وجعلت قرة عيني في الصلاة كما جاء عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال. نحن بأمس الحاجة إلى هذا التعلق حتى لا نشعر أننا في سجن. فمواقف الإنسان بين يدي الله عز وجل في الصلاة مواقف عديدة لعلنا أن نتحدث عنها في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي لكم التوفيق والسداد، ما كان من صوف من الله وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان، وحياكم الله أيها الإخوة، ولنا لقاء معكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك، أنت الرياح تعين ابنك دائما.